بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة اعتبار إذن الأبوين في الجهاد، فهل يعتبر إذن الوالدين في الجهاد؟ إذا كان الجهاد فرضا عينيا فلا يشترط فيه إذن الوالدين ولا إذن لهما حينئذ، وإذا كان فرضا كفائيا فلا يجاهد إلا إذا أذن له والداه، وأما إذا لم يأذن له فلا يجاهد. متى يعتبر إذن الوالدين؟ إذا كان مسلمين، وأما إذا كان كافرين فلا عبرة بإذنهما. فإذا كان الأبوان رقيقين وهما مسلمان، هل يعتبر الإذن؟ نعم، يعتبر على الصحيح لعموم الدليل. أيضا أخذنا مسألة إذا أذن له أبواه في الجهاد ثم منعه. نعم، أن يمنعه ولم يتعين عليه، أي لم يحضر الصف، فهنا يرجع. نعم أحسن. ومثل هذا التفصيل إذا أسلم الأبوان كان كافرين. بقي مسألة مختصرة تتعلق بإذن الأبوين. إذا كان الأبوان فاسقين ويكرهان الجهاد ويكرهان المستقيمين، ويمنعان ولدهما من الجهاد لا خوفا عليه ولا شفقة وإنما كراهية للجهاد، فهل يعتبر إذنهما حينئذ؟ أما لو منعاه شفقة مع حبه من الجهاد فهذا كما سبق، لكن لو منعاه كراهية للجهاد لا يشفقان عليه ولا يخافان ويسمحان له بالذهاب في أي مكان ولكن في الجهاد لا يرضيان، كراهية للجهاد أو كراهية للمستقيمين، فهنا من أهل العلم من قال في ظاهر كلامه أنه يعتبر إذنهما، وظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أنه لا يعتبر إذنهما. وهذا القول أقرب، لأن المنع لكراهة الجهاد لا لأجل الخوف عليه والشفقة، ثم ذكر مسألة الشوكاني تليها نقرأها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون الجهاد مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، فلحديث أبي قتادة عند مسلم وغيره أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. وأخرج مثله أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة. أما حديث أبي قتادة فهو عند مسلم، لكن حديث أبي هريرة عند أحمد والنسائي، قد أخرجه أحمد من طريق والنسائي من طريق. أخرجه أحمد من طريق عبد الحميد بن جعفر الأنصاري. عن عبد الله أو عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح. وأخرجه النسائي من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وسبق معنا مرارا أن رواية محمد بن عجلان عن أبي هريرة مضعفة، أو عن سعيد المقبري، محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مضعفة. ما سبب تضعيفها؟ ما سبب ضعف رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة؟ ها، من يقول؟ ها، ارفع صوتك. ها، ها، لا، ها، من قال؟ ها، وعن رجل أيضا له أحاديث كان يرويها عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وأحاديث يرويها عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأحاديث يرويها عن سعيد المقبري عن رجل مبهم عن أبي هريرة، فاختلطت عليه فجعلها كلها عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. فلذلك ضعفت رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري، وإلا ظاهر الإسناد أنه حسن، محمد بن عجلان صدوق، ولكن لهذا السبب ضعفت. ولذا فقد روى الحديث غير واحد من الثقات عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة، فجعلوه حديث أبي قتادة وليس حديث أبي هريرة. قال الدارقطني في العلل وهو الصواب، إن الصواب في هذه الطريق طريق ابن عجلان أن راجع إلى حديث أبي قتادة لا عن أبي هريرة. في العلل رقم 64 و400 ألف. فإذا حديث أبي هريرة من طريق أحمد إسناده صحيح، وما من طريق النسائي فالإسناد ضعيف. قال وأخرج مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم دون قول فإن جبريل قال لي ذلك، هذه الزيادة فإن جبريل قال ذلك هي في حديث أبي قتادة ولم ترد في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم. قال وأخرج الترمذي وحسنه من حديث أنس نحوه. حديث أنس عند الترمذي خرجه الترمذي من طريق يحيى بن طلحة اليربوعي، يحيى بن طلحة اليربوعي قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن حميد عن أنس، إسناده ضعيف لضعف يحيى بن طلحة اليربوعي، لأنه حسن بشواهد التي قبله. إذن هذه الأحاديث كلها تبين أن الجهاد يكفر كل الذنوب إلا الدين. قال ويلحق بالدين كل حقوق الآدميين من غير فرق بين دم أو عرض أو مال، إذ لا فرق بينهما. حاصل هذه المسألة التي ذكرها الشوكاني رحمه الله في مسألة جهاد من عليه دين، هل يجاهد أو لا يجاهد، فإن الدين لا يكفره الجهاد، الجهاد يكفر كل الذنوب إلا الدين. وقبل ذلك أشار إلى مسألة إخلاص النية، قال وأما كون الجهاد مع إخلاص النية، وقد سبق أشار إليها في ضمن مسألة فرضية الجهاد. وحاصل إخلاص النية في الجهاد أنه قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فمن كان كذلك قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا مخلص في جهاده، وهو يعتبر في سبيل الله، وهو الذي تنطبق عليه الأحكام أنه في سبيل الله من الأجر والثواب والشهادة وكون الزكاة تصرف إليه وصام يوما في سبيل الله، كل الأحكام. ومن قاتل لغير هذه النية حتى ولو قاتل الكفار لا يكون في سبيل الله، فمن قاتل حمية لقومه، غزا قوم كفار قومه فقاتل مع قوم حمية لهم وليس في نية نصرة الإسلام، إنما حمية لقومه، أو قاتل غضبا لبلده أو وطنه، لا يريد هذا العدو أن يدخل وطنه وليس له نية أنه يقاتل عن هذا الوطن لأنه وطن إسلام، لا، بس يقاتل عن الوطن لذات الوطن، أو قاتل لأجل ينال الغنيمة فقط وليس له نية في إرادة إعلاء كلمة الله، أو قاتل يريد الشهرة وأن يعرف بين الناس، أو قاتل لينال منصبا ويحصل على ترقيات في رتب الجيش والقادة وليس له نية في نصرة الإسلام، فهذا كله ليس في سبيل الله، فلا تنطبق عليه الأحكام أنه في سبيل الله من الأجر والثواب، ولا يجوز أن تصرف الزكاة إليه ولو كان يقاتل الكفار. فإنما يكون في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كذا أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل في حديث أبي موسى يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ من من هؤلاء في سبيل الله؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام بكلمة جامعة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذا فالمقاتل المجاهد في سبيل الله من أهم ما يعتني بأن يصلح نيته، فإنه يقدم روحه أغلى ما يملك ويسفك دمه. فإذا لم يكن له نية خالصة لا ينفعه ذلك، فلا يقاتل غضبا لقوم، ولا حمية لتراب وطن، ولا للرياء، ولا للمناصب والترقيات، ولا ليذكر ويعرف بين الناس أنه شجاع، لكن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فمن فعل ذلك فهو في سبيل الله. فإن قتل وهو كذلك تكفر عنه كل ذنوبه إلا الدين، الدين لا يكفر، لا بد من قضائه أو من عفو صاحب الدين. فعلى هذا، هل لمن عليه دين أن يغزو، أن يقاتل؟ هذه المسألة لها صورتان كما قلنا في إذن الأبوين، وذكر الصورتين في المغني في صفحة 37 وما بعد من المجلد 15. ويستوي في هاتين الصورتين ما لو كان الدين حالا أو مؤجلا. حالا أي قد حان وقت قضائه، جاء الأجل في قضائه، ومؤجلا أي بقي لقضائه مدة من الزمن. فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الجهاد فرض عين، يتعين الجهاد كما سبق معنا. متى يتعين الجهاد؟ ها؟ إذا التقى الصفان، فمن حضر الصف الجهاد عليه متعين. إذا دام الكفار بلدا من بلدان المسلمين فيتعين على أهل ذلك البلد أن يقاتلوا. إذا استنفر الإمام قوما وطائفة من الناس فهذا يصير فرض عين عليه. ومن كان عنده خبرة بالأسلحة لا يقوم بها غيره فهذا يتعين عليه. فهذه الصورة الأولى، إذا كان الجهاد فرض عين فإنه يغزو ولا يستأذن غريمة، غريمة أي صاحب الدين. وهذا باتفاق الفقهاء، تتعين الجهاد فإنه يغزو ولا يلزم استئذان الغريم أي صاحب دين، يغزو ولو بدون إذنه. الصورة الثانية أن يكون الجهاد فرض كفاية أي لا يتعين، أن يكون فرض كفاية، فهذا فيه قولان. القول الأول أنه لا يخرج إلا بإذن الغريم، يستأذن صاحب الدين، إن أذن له وإلا لا يجوز له أن يخرج. وهذا مذهب الشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، أنه إذا كان الجهاد فرض كفاية لا يجوز له أن يخرج إلا بإذن الغريم. لماذا؟ قالوا لأن الجهاد تقصد منه الشهادة، وإذا قتل ففاء فيفوت حق صاحب الحق ويضيع حق صاحب الحق الذي هو صاحب الدين. قد جاء بيان في الحديث أن يكفر كل شيء إلا الدين، فمعنى أنه سيبقى في ذمته. قالوا فلا يجوز له الخروج ويعرض نفسه لأن يبقى شيء في ذمته. القول الثاني أنه يجوز له أن يغزو ولا يلزم أن يستأذن الغريم، وهذا مذهب الإمام مالك. وما استدل به مالك قال لأنه لا تتوجه المطالبة به فكان لا يقدر على قضاء الدين. الكلام في من لا يقدر على قضاء الدين، قال لأن الذي لا يقدر على القضاء لا تتوجه المطالبة إليه ولا يحبس من أجل ذلك الدين، فلا يمنع من الغزو. والأقرب هو القول الأول أنه إذا كان الجهاد فرض كفاية وليس يقدر على قضاء الدين فإنه لا يخرج. يستثنى من ذلك أحوال، من هذه الأحوال إذا ترك وفاء، ترك وفاء أوصى بشيء من ماله، قال إذا مت فيقضى فلان من هذا المال فهذا يجوز، أو يوجد من يتكفل بدينه يقول اغزو وإن قتلت أنا أتكفل بدينك، أو يكون الدين موثقا برهن، فإذا كان الدين موثقا برهن بيد صاحب الدين الغريم بيده رهن فهذا يجوز له، لأنه إذا قتل سيبيع ذلك الرهن ويقضي نفسه. والدليل على ذلك أنه إذا ترك وفاء أو كفيلا أو كان الدين موثقا برهن فعل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فوالد جابر عبد الله بن حرام قتل وعليه دين ولكنه ترك وفاء، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل أثنى عليه ومدحه وقال ما زالت الملائكة تظل بأجنحتها، أنه خرج للقتال وعلى يدين، لأنه ترك وفاء. وهكذا الصحابة بعد ذلك، عبد الله بن الزبير أوصاه أبوه الزبير أن على يدين كما في صحيح البخاري، وجعل يوصيه بدينه ويذكر له القضاء. فهذا هو الأصل، أن من عليه دين لا يخرج إلا بإذن غريمه إذا كان الجهاد فرض كفاية وليس يقدر على القضاء، ليس قادرا على القضاء فإنه لا يخرج للجهاد إلا إن ترك وفاء أو كان هذا الدين موثقا برهن أو أقام كفيلا بذلك الدين. هذا كما سبق في الغزو في الخروج، وأما إذا تعين فلا عبرة بإذن الغريم، لأنه إذا تعين تعلق بعينه وذمته الجهاد، يتعلق بعينه فكان مقدما على الدين كسائر فروض الأعيان. بقي ذكر بعضهم ملاحظة فيما إذا تعين عليه الجهاد وعليه دين ولم يقدر على وفائه، إن قلنا يخرج ولا يستأذن. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يتعرض لمواطن القتل كالمبارزة والوقوف في أوائل الصفوف، لأنه يكون في ذلك تغرير بصاحب الحق، فقالوا يبتعد عما يكون مظنة للقتل إلا إن ترك وفاء، فهذا كما سبق، ولو تعرض للشهادة فقد ترك ما يؤدي دينه. هذه كلها كما سبق في ما إذا كان صاحب الدين لا يقدر على القضاء، بقي إن كان قادرا على القضاء يقدر على قضاء الدين. فأيهما يقدم؟ هل يقدم الجهاد ويخرج بهذا المال ينفق على نفسه في الجهاد، أو يقضي هذا الدين؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيه تفصيلا كلام شيخ الإسلام في كتابه الاختيارات، الذي جمعه ابن البعلي رحمه الله من كلام شيخ الإسلام في صفحة 45 و400 إلى 46 و400. قال: إذا كان الجهاد فرض كفاية فإنه يقدم وفاء الدين على الخروج للجهاد. إذا كان الجهاد فرض كفاية فإنه يقدم وفاء الدين على الجهاد، على الخروج. قال: وإذا كان الجهاد فرض عين فله حالتان، قال: الحالة الأولى أن يكون متعينا لأجل دفع الضرر، أن يكون متعينا لأجل دفع الضرر، كمن حضر الصف وكمن حصر العدو بلده، فهذا تعين لدفع ضرر، هذا الضرر صار متحققا. قال: فإنه يقدم الجهاد، يقدم الجهاد على قضاء الدين. قال: وإن كان متعينا لأجل استنفار الإمام، ليس لأجل دفع الضرر، لأجل استنفار الإمام، قال: فإنه يقدم قضاء الدين. قال: ولا ينبغي للإمام أن يستنفر من عليه دين مع الاستغناء عنه، لا ينبغي للإمام أن يستنفر من عليه دين مع الاستغناء عنه. فإذا كان الجهاد متعينا، فيرى شيخ الإسلام أن فيه تفصيلا، إن كان متعينا لدفع الضرر فيقدم الجهاد، دفع الضرر كالإنسان إذا حصر العدو بلده أو حضر صفا، وإن كان متعينا لأجل استنفار الإمام فيقدم قضاء الدين. فإذا كان بعد ذلك عاجزا عن النفقة لا يجب عليه. واستفدنا من كلام شيخ الإسلام هذا أن تعين الجهاد قد يكون متعينا لأجل دفع الضرر، كما إذا حصر العدو بلده أو حضر الصف فهذا تعين في حق لدفع الضرر، وقد يكون متعينا لا لدفع الضرر بل لمعنى آخر كاستنفار الإمام. بقي صاحب الخبرة من أي أنواع التعين؟ هل هو لدفع الضرر أو لشيء آخر؟ ها؟ لدفع الضرر، لأنه إذا لم يخرج حصل للمسلمين ضرر. أيضا مما ذكره شيخ الإسلام من التفصيل في مسألة من كان قادرا على قضاء الدين، قال إذا كان الغرماء سيجاهدون بذلك المال الذي يستوفونه، أيهما يقدم عليه دين جهاد؟ قال إذا كان الغرماء أصحاب ذلك الدين سيجاهدون بذلك المال الذي يستوفونه، أي يأخذونه منه للجهاد، قال فالواجب قضاؤهم لتحصيل المصلحتين، مصلحة إقامة الجهاد ومصلحة الوفاء بالدين. هذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة من كان قادرا على الوفاء، هو تفصيل جيد. وهذا يعتبر حاصل هذه المسألة التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله، ثم ذكر بعدها مسألة الاستعانة بالمشركين في الجهاد. أخوني يقول هل من قاتل لأجل الشهادة يكون شهيدا؟ نعم، طلب الشهادة من مقاصد الجهاد، إلا أنه لا بد أن يكون عنده قصد في إعلاء كلمة الله، وغالبا من يطلب الشهادة يكون عنده هذا القصد ولكنه يحب الشهادة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانه، يبتغي القتل في ذلك المكان. فطلب الشهادة من مقاصد الجهاد، إلا أنه لا ينبغي أن يكون هذا هو قصد الإنسان. الإنسان يفرح أن ينصر الدين، وحياة المؤمن في سبيل الله ونصرته للدين أفضل من موته في سبيل الله. فليس معنى أن الإنسان يدخل للقتال ويعرض نفسه للقتل دون أن يسعى في نصرة الإسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم لبس الدروع وأمر أصحابه كذلك وبالتحصن، وكان يتخذ الأماكن المناسبة لأجل نصرة الإسلام. فإن قتل شهيدا وكان طالبا للشهادة فهذا مقصد عظيم أيضا، لكن لا يكون المقصد الأول والأخير هو طلب الشهادة والإنسان يعرض نفسه للقتل دون أن يسعى في هزيمة الكفار وإذلالهم. وأخني يقول إذا كان أحد الأبوين مسلما والآخر كافرا هل يكفي الاستئذان من المسلم؟ نعم يكفي، والكافر لا يعتبر له إذن. أخني يقول هل يجوز أن أوتر بركعة واحدة، أي أصلي الليل ركعة عندما أكون متعبا؟ نعم جائز على الصحيح، وهذا الذي صح عن بعض الصحابة، صح عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يوتر بركعة، فسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال إنه فقيه. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول الوتر ركعة من آخر الليل، وإن كان الحديث في من قد صلى من الليل إلا أنه يجزي أيضا ركعة. ويقول: هل يجوز للمرأة أن تقص شيئا من شعرها؟ إذا كان هناك حاجة قصت شيئا من شعرها فلا بأس، فقد جاء في صحيح في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقصصن شعورهن لما في بقاء الشعر، لا سيما في الزمن الأول، من الكلفة، كلفة العناية به وترجيله وغسله وتنظيفه، وهذا من شأن الزينة، وهن قد حرم عليهن النكاح بعد النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فكنا يفعلن كذلك تركا للزينة. فإذا كان هناك حاجة وقصت امرأة شعرها فلا بأس. وحديث نهي المرأة أن تقص شعرها حديث ضعيف، حديث ابن عباس في سنن أبي داود: ولكن لا يجوز أن تتشبه في قص شعرها بالكافرات أو الفاسقات كما تصنع بعض النساء، تأتي تقص شعرها كقصات بعض الكافرات أو بعض الفاسقات من الممثلات أو المغنيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز التشبه بذلك. ويقول: ما النصيحة للمرأة التي تخرج كاشفة عينيها أو يديها؟ النصيحة لها أن تمتثل أمر الله تعالى الذي أمرها بالاستثار: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. فواجب عليها أن تستثر. وهكذا كانت النساء كما جاء في الحديث لما نزلت آية الحجاب: خرجت نساء الصحابة كالغربان، أي عليهن لباس أسود قد سترن جميع الجسد لا يرى منه شيء. قد يقول قائل: ألم يكن النقاب يلبس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي يدل على أن النقاب يلبس هو ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنتقب، أن تلبس النقاب والقفازين، فهذا يدل على أن المرأة كانت تلبس النقاب، والنقاب هو ما يشد على الأنف وتبقى العينان مكشوفة. وهذا كما ذكر أهل العلم، نعم كانت تلبس النساء النقاب، ولكن إن كان لبس هذا فيه مدعاة للفتنة واتخذه النساء زينة كما في هذه الأزمنة ما يسمى بالبرقع، وربما اتخذته المرأة للزينة تتزين به، وربما صارت المرأة في فتنة أشد من أن لو تكشف وجهها، فمثل هذا قد أفتى أهل العلم بتحريمه. ومن أفتى بتحريمه الإمام بن عثيمين وابن باز وغيرهم والشيخ مقبل لما فيه من الفتنة. ويقول: أنا طالب علم ولا أجد بركة في وقتي، فما النصيحة؟ البركة من الله، تدعو الله تعالى أن يبارك لك في وقتك. وتحرص على الوقت، فمن حرص على وقته يجد بركته، ومن فرط فيه ضاع عليه. والبركة من الله، كم من وقت يسير يبارك الله تعالى فيه ما لا يكون في وقت كثير. فالزم ذكر الله والاستغفار والدعاء، فهي من أسباب البركة، بركة الوقت وحصوله. فالله يبارك العبد بذكره لله وطاعته، وهذا مجرب معلوم جاء عن السلف هذا، أن الله تعالى يبارك لهم في أوقاتهم بكثرة ذكرهم لله. أخوني يقول: ما الضابط في لباس المرأة للجلباب؟ فإن بعض الناس يقول إن الفرض هو الستر، وأن الجلباب تنطع، فهل هناك أدلة من الكتاب والسنة؟ صريحة الأدلة في الكتاب والسنة على اتخاذ الجلباب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فهذه الآية صريحة في الأمر بإدناء الجلابيب. وقال الله في الخمر: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فالآيات صريحة في الأمر بالجلباب. وهكذا فعل الصحابة كما سبق، نساء الصحابة كن يخرجن كالغربان. فالقول إن القصد هو الستر، ما المراد بالستر؟ هل الستر مع لباس الضيق الذي يبدي تقاطيع الجسد؟ هل يصح أن يقال إن هذا من التستر؟ ليس هذا من التستر، بل قد فسر به بعض أهل العلم حديث كاسيات عاريات، أن العارية التي تلبس ثوبا ضيقا يبين مفاتنها وتفاصيل جسدها. فكثير من الناس عنده تساهل ويرى أن هذا الجلباب تنطعا كما ذكر السائل. أخوني يقول: ذكرت في درس الظهر ما يعتقده المسيحيون من شبه باطلة، إلى آخر سؤاله. أولا التنبيه أن تسمية النصارى بالمسيحيين خطأ، بل يسمى النصارى نصارى كما سماهم الله، لأنهم ليسوا مسيحيين، المسيح بريء منهم، فهم يريدون تزكية أنفسهم بهذه الكلمة، يقولون نحن مسيحيون، أي نسبة إلى المسيح عيسى بن مريم، والمسيح بريء منهم وهم على هذا الكفر. كيف يرضى منهم الكفر؟ وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم. هؤلاء يقولون هو إله من دون الله، فليسوا مسيحيين. فهذا من الألفاظ الجارية على ألسن الناس، وهي من الخطأ المخالف للقرآن. فالله تعالى سماهم نصارى، وهم بهذه التسمية يريدون تزكية أنفسهم، فهم نصارى وليسوا مسيحيين. ويقول: هل تقضى ركعة الفجر بعد صلاة الفجر؟ نعم تقضى، إذا فاتت الإنسان تقضى ركعة الفجر، والأفضل أن تقضى بعد ارتفاع الشمس. وهذا الذي جاء عن الصحابة، أنهم كانوا إذا فاتتهم ركعة الفجر يقضونها بعد طلوع الشمس، وإذا قضى بعد صلاة الفجر مباشرة يصح ذلك، لأنها قضاء، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر بعد العصر. أخوني يقول: العلة في الحديث هل تكون في الإسناد أو المتن؟ الأصل أن العلة تكون في الإسناد، وقد تكون في المتن، ولكن الأصل العلة في الإسناد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.